وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله وأثني عليه وأشكره جل وعلا أن يسر لهذا اللقاء، وأسأله أن يبارك فيه وأن يتمه على خير وبركة. ثم أشكر الأخوة في مكتب الدعوة بمنطقة الخرج الذين وجهوا هذه الدعوة ورتبوا هذا اللقاء، فلهم مني جزيل الشكر ولهم الدعاء، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم. ثم أشكركم أيها الأخوة على مجيئكم وحضوركم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. موضوعنا أيها الأخوة كما قرأتم بعنوان ضبط النفس. هذا الموضوع أيها الأخوة من الموضوعات المهمة جدا، وبخاصة في هذه الأزمان، خاصة في زمن الفتن التي تكاثرت على المسلمين. ولو تأملنا في هذا الموضوع الذي هو ضبط النفس لوجدنا أن القلة من الناس من يتقن هذا الأمر ومن يوفق له. وموضوع ضبط النفس أيها الأخوة ليس خاصا بفئة دون فئة، بل هو للرجال وللنساء، للصغار وللكبار، للعلماء وللدعاة ولطلاب العلم وللعامة. فإنه بسبب عدم ضبط النفس وبسبب إنفاذ الغيظ والانفياق وراء الغضب والتصرفات المفاجئة، كم حدثت من محن وفتن سواء على مستوى الخاصة أو العامة. فلو جئنا إلى مستوى الخاصة لوجدنا عددا من جرائم القتل أكثر أسبابها بسبب عدم ضبط النفس. جاء رجل يقود رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قتل ابني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: كنت أخطب أنا وإياه فسبني وشتمني فأهويت بالفأس على رأسي فقتلته، أو كما ورد في الحديث. فكثير من جرائم القتل تقع بسبب نزوة شيطان وبسبب غضب لا يكتم الإنسان فيها غضبه ولا يضبط نفسه فيقع ما يقع. وعندما تقرؤون كثيرا من البيانات التي تقرأ وتتلى عند القصاص تجدون أن نسبة عظمى من أولئك كانت بسبب شجار أو خصام توصل في النهاية إلى القتل والقتال. لو نظرنا إلى داخل البيوت وتتبعنا حالة واحدة وهي حالة الطلاق، ولو سألنا القضاة في هذا الأمر لقلنا ما هي أكثر أسباب وقوع الطلاق؟ لقالوا: إنه غضب، أو نزوة لم يضبط الإنسان فيها نفسه فوقع الطلاق. هذه المسألة وهي حالات الطلاق كما قلت أكثرها يقع لعدم ضبط الختمين، وبالذات عدم ضبط الزوج لتصرفاته فيقع الطلاق والعياذ بالله. فأقول إن كثيرا من مسائل الطلاق تقع بسبب عدم ضبط النفس. كثير من البيوت أصابها الخراب والدمار بسبب تصرفات خوجاء كانت تحتاج إلى مسألة واحدة وهي مسألة ضبط النفس. أما على المستوى العام على مستوى الدعاة وعلى مستوى طلاب العلم، فلو تأملت في واقع كثير من الدعاة بخاصة في بعض البلاد الإسلامية لوجدنا أن من أعظم أسبابها أن الأعداء قد استفزوا أولئك الصالحين، استفزوا أولئك الدعاة، فوقع كثير منهم بالاستفزاز ولم يتمكن من ضبط نفسه، ثم انجرت الويلات كالسبحة إذا انقطعت تتوالى حبات السبحة الواحدة تلو الأخرى. فموضوع ضبط النفس أيها الأخوة نحن بأمس الحاجة إليه، سواء كما قلت لكم على مستوى الخاص في داخل بيوتنا ومع أقاربنا ومع أهلنا ومع جيراننا ومع أصحابنا، وكذلك نحن بحاجة إليه على مستوى الدعوة إلى الله جل وعلا، وبخاصة أننا في هذه الأيام نلحظ كثرة الفتن وكثرة مراحل الاستدراج، وينسب الفخ لكثير من الدعاة، فقد يقعوا وقد يقعون فيما ينسب لهم من أعدائهم. فمن أجل بيان هذا الأمر وخطورة هذا الأمر نقف هذه الليلة بإذن الله مع هذا الموضوع المهم، وما أشرت إليه من حيث الأهمية ليس إلا نذرا يطيرا يبين أهمية هذا الموضوع. ضبط النفس هو بمعنى كظم الغيظ، ولذلك أثنى الله جل وعلا على الكاظمين الغيظ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين هنا من صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ وهو أحد معاني ضبط النفس، قال القرطبي كظم الغيظ رده في الجوف، يقال كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهر مع قدرته على إيقاعه بعدوه. وكظمت الثقة أي منعته وسددت عليه، والكظام ما يسد به مجرى الماء، ومنه الكظام للسير الذي يسد به فم الزق والقربة. وكظم البعير جرته إذا ردها في جوفه، وقد يقال لحبسه الجرة قبل أن يرسلها إلى فيه كظم. حكاه الزجاج يقال كظم البعير والناقة إذا لم يجتر. فكظم البعير هو منعه من أن يقع. ضبط النفس نستطيع أن نعرف ضبط النفس بالكلمات التالية: ضبط النفس هو منعها من التصرف خطأ في المواقف الطارئة والمفاجئة التي تتطلب قدرا من الشجاعة والحكمة وحسن التصرف. ضبط النفس هو منعها من التصرف خطأ في المواقف الطارئة والمفاجئة التي تتطلب قدرا من الشجاعة
والحكمة وحسن التصرف، هذا هو ضبط النفس. وردت أحاديث كثيرة فيها بيان ضبط النفس وفضل ضبط النفس، أقرأ عليكم بعضها، وإن كانت هنا وردت بكظم الغيظ، وقلت لكم إن بين كظم الغيظ وبين ضبط النفس ترادف وتشابه، فالذي يضبط نفسه هو الذي يكظم غيظه وهو الذي يحبس غضبه. وقد وردت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها بيان كظم الغيظ. وقرأت عليكم قبل ذلك قوله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون. كم عرضها السماوات والأرض، ولو لم يأتنا إلا هذه الآية لكفى بها والله فضلا وشرفا. الذين ينفقون، من هم هؤلاء المتقون الذين لهم جنات عرضها السماوات والأرض؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وردت بعض الأحاديث أذكر بعضا منها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. فقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله جوفه أمنا وإيمانا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كرمها ابتغاء وجه الله جل وعلا. وكما قلت لكم الأحاديث في هذا كثيرة جدا. ما هي مظاهر عدم ضبط النفس؟ كيف نعرف أن هذا الإنسان لم يضبط نفسه؟ هناك مظاهر عدة ودلالات أذكر أبرزها: سرعة الغضب والانفعال، سرعة الغضب والانفعال والتأثر. مظهر آخر: حدوث أفعال غير مدروسة العواقب، حدوث أفعال بل وردود أفعال لم تدرس عواقبها. نسمع أحيانا أن هناك تصرفات تحدث كرد فعل لم تدرس عواقبها، وهذه هي التي قلت قبل قليل تجر علينا الويلات. مثلا قد يؤذى أحد الدعاة ويطلب منا في هذا المقام أن ننصر أخانا نصرا مؤذرا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن ما الذي يحدث؟ بسبب الحماس والانفعال، بسبب عدم ضبط النفس، قد يتصرف البعض تصرفات تجر إلى ويلات وتجر إلى مصائب وتجر إلى أمور لا تحمد عقباها. وهذا أيها الأخوة يحتاج منا إلى نظر وإلى تبصر. وإن كانت في بلادنا هذه الحالات والحمد لله قليلة جدا، ولكن عندما أشير إليها لا لأنها واقعة، ولكنني أتحدث عنها حتى لا تقع، لأن معالجة المرض قبل وقوعه أولى من معالجته بعد وقوعه. لنأخذ مثلا واحدا: عند مسجد من المساجد جاء رجال الأمن لمنع بيع أشرطة التسجيل عند المسجد، الأشرطة. وهؤلاء الرجال جاءوا ينفذون أمرا قد صدر لهم، فبسبب الانفعال والحماس تحمس بعض المشاهدين أو بعض الحضور ووقع احتكاك بين رجال الأمن وبين هؤلاء الشباب الذين لا نشك في حماسهم وخيرهم وصدقهم، ولكن ماذا تكون النتيجة؟ هل هذا التصرف منع اتخاذ مثل هذه القرارات؟ بل زاد الأمر سوءا وجرى على هؤلاء الشباب أمورا نحن في غنى عنها. هناك وسائل مشروعة نسكيكها لإلغاء مثل هذه القرارات، بالكتابة للعلماء، بالاتصال بالعلماء، بالكتابة للمسؤولين، والوسائل متعددة لست في مقام حصرها، ولكن أن نستفز بمثل هذه الأمور هذا ما يريده الأعداء، وهذا ما يتمناه الأعداء، وهذا ما يسعى إليه الأعداء. فردود الأفعال تكون غير مدروسة أيها الأخوة، فيكون لها من الآثار كما وقع في بلاد كثيرة ما لا يخفى على أمثالكم. من المظاهر أيها الأخوة، من مظاهر عدم ربط النفس إطلاق اللسان بالسب أو الشتم أو نحو ذلك، كما سمعتم قبل قليل في الحديث وهو في صحيح البخاري لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: ولما؟ قال: لأنه سبني وشتمني. فلم يتمكن هذا من ضبط نفسه فأهوى عليه بالفأس فقتله. كم من البيوت لأن الزوج لا يتمكن من ضبط لسانه يقع الطلاق، تتصرف المرأة تصرفا خاطئا وقد تثير زوجها بانفعال أو بغيره، فأقرب ما يتجه إليه الزوج هو أن يطلق لسانه بالطلاق. وأمر الطلاق ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين، وكم جاء للعلماء وجاء للمشايخ من يقول: إنني كنت بانفعال، إنني كنت مغضبا وطلقت وأنا لا أشعر. نعم أيها الأخوة، المرأة تخطئ والمرأة ضعيفة، لكن كيف نقابل هذا الأمر؟ هل نقابله بالضرب أو بإطلاق اللسان؟ لا، انظروا إلى هذه القصة لنعرف كيف نقابل مثل هذه الأحداث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة في يوم من الأيام، فأرسلت إحدى زوجاته رضي الله عنهن جميعا طعاما للرسول صلى الله عليه وسلم قد أصلحت بصحفة مع جارية لها. فلما جاءت بالطعام وهي عند عائشة أخذت الغير عائشة رضي الله عنها، تأتي بطعام واليوم يومها وهي عندها الغيرة شديدة بالنسبة للنساء، فقامت وأخذت الصفحة الصحفة وكسرتها وانتثر الطعام. فقام صلى الله عليه وسلم يجمع من انتثر من الطعام ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم. وأخذ صحفة جديدة وأرسلها إلى أم المؤمنين بدل ما كسر. الله أكبر، ما هذا الاسم؟ هل نتعامل مع زوجاتنا بهذا الاسلوب؟ هل غضب صلى الله عليه وسلم وضربها؟ هل غضب صلى الله عليه وسلم وتكلم عليها؟ هل غضب اقل شيء وخرج من عندها؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، انما قام هو يلقط ما انتثر من الطعام ويجمع ما تناثر ويقول: غارت امكم، ويعطي المرأة الاخرى بدل عن هذه الصفحة التي او الصفحة التي او الصحيفة، وتطلق صحيفة وصفحة كثرت. هذا هو الخلق، خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم من المتحابين بسبب كلمة قالها أحدهم فرد عليه الآخر، حتى تصل أحيانا إلى أن يلعن الرجل أباه وأمه. قيل: كيف يا رسول الله يلعن أباه؟ كيف يلعن الإنسان أباه وأمه؟ قال: يلعن أبا الرجل أو يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يلعن أباه فيلعن أباه وقد يلعن أمه، أو كما ورد في أحاديث في هذا الموضوع. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كثرها لا يجبر. فهذه بعض مظاهر عدم ضبط النفس. وهنا يأتي أهم باب في هذا الموضوع أيها الأخوة، فأقول أدركنا من خلال ما ذكر أهمية ضبط النفس وضبط الأعصاب، وأن تصرف التصرفات الحميدة التي نحسب نتائجها قبل أي تصرف. كل منكم يقول أتمنى ذلك، كل منا يقول أتمنى أن أضبط نفسي ولكن لا أستطيع، كل منا يقول أريد أن أكتم غيظي ولكن لا أقدر. نقول لا، تقدر بإذن الله، تقدر في هذا أيها الأخ إذا التزمت بأسباب سيأتي ذكرها إن شاء الله وبيانها. يقول الشاعر: وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغير، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع. ويقول عروة بن الزبير: لن يبلغ المجد أقوام وإن شرفوا حتى يذلوا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي، ويشتموا فترى الألوان مشرقة، لا عفو ذل ولكن عفو إكرامي، لا عفو ذل ولكن عفو إكرامي. أما الجزء الثاني فهو فيما يتعلق ما هي الأسباب والدواعي المضادة لضبط النفس، أي بعبارة أخرى التي تثير الإنسان. الحقيقة هناك عدة أسباب تؤدي إلى كون الإنسان لا يضبط نفسه، وكون الإنسان قد يغضب، وكون الإنسان قد يثور إنجاز التعبير، وكون الإنسان قد يستفز، وهي أسباب عامة وخاصة. أذكر لكم بهذه المناسبة أهم تلك الأسباب. من الأسباب تحريش الشيطان، لا شك الشيطان جاهل كما قلت، نزغ الشيطان، فالشيطان ينزغ في مثل هذه المواقف لأنه يريد أن يوقع المرأة في مثل هذه المهلكات من الاستعجال أو من التصرفات التي لا تحمد عقلها. السبب الثاني الاستفزاز الصادر من المنافقين ومن أعداء الله، وقد أشرت إلى ذلك، من المنافقين، وهذا يكون مثل الاستفزازات التي تسمعون عنها في أنحاء العالم الإسلامي، استفزازات الأنظمة والأفراد سواء بالقول أو الفعل. هناك استفزازات الآن تجري في كثير من الدول وفي كثير من البلاد، يتولاها منافقون ويتولاها علمانيون وتتولاها أنظمة معادية للإسلام لتوقع الدعاة في الفخ، لأن المستعجلين منهم قد لا يصبروا فيستعجلوا ويتحمسوا ولا يضبطوا أنفسهم. ومن ذلك الإهانات والضربات التي توجه للمسلمين في كل مكان، وحقيقة المسلمون يعيشون في وضع لا يحسدون عليه من الذل والمهانة، وهذا ما يحتاج كما قلت وبينت إلى شيء من ضبط النفس والتبصر بالعواقب والنظر في مآلات الأمور، وعدم جعل هذه الأسباب العامة سببا في هذا الأمر. ولو تأملنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، كم مرة يقول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: أنقبل الدمية في ديننا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجههم بالصبر وبضبط النفس وعدم التحمس أو الاستعجال. مما يسبب الاستفزاز يا أخوان وعدم ضبط النفس ارتفاع صوت الباطل وخفوت صوت الحق. أيضا من الأسباب تخاذل بعض القادرين على نصرة دين الله من قول كلمة الحق، فهناك من القادرين من يستطيع أن يقول للظالم يا ظالم، من يستطيع أن ينصر الدعاة، من يستطيع أن يقف مع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكنه يسكت ويتخاذل. فما الذي يحدث؟ يأتي بعض الشباب ويتحمسون ولا يستطيعون الصبر ولا التحمل، فيتصرفون ببعض التصرفات التي تكون نتائجها غير محمودة. أيضا إفشاء الفساد وتشجيع الفساد بجميع الوسائل وحمايته، فهذا سبب من الأسباب التي تؤدي إلى عدم ضبط النفس وإلى الاستعجال أو التصرفات التي قد لا تحمل عواقبها. من ذلك كما قلت مضايقة الدعوة والدعاة مع تشجيع الضد وحماية الضد، الأراجيف والإشاعات، الأراجيف والإشاعات، وخاصة أن البعض يتعجلون فيصدقون بهذه الإشاعات. وهذه مسألة أيها الأخوة يجب أن نأخذ منها بيان. أذكر مثلا أن أحد الدعاة أوقف منذ فترة قريبة، بل أوقف بعض الدعاة وليس داعية واحد، فما علم الناس إلا وإعلانات توزع في بعض الأماكن أنه ستكون فيها هناك مسيرة من المسجد الفلاني إلى الدائرة الحكومية الفلانية أو إلى الإمارة. وبعد التتبع والاستقصاء واهتمام العلماء بهذه المسألة، تبين أن طلاب العلم وأن الدعاة ليس هم الذين قاموا بهذا الأمر، أن هناك أيدي مغرضة تريد الإيقاع بطلاب العلم، تريد الإيقاع بالشباب، وتريد مثل هذه التصرفات التي لا تحمد عقباها. فهناك إشاعات أحيانا، وهناك تصرفات سواء تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، يقصد بها إحداث فوضى، يقصد بها إحداث خلل، يقصد بها إيقاع الطيبين في الفخر. فلننتبه إلى هذا حفظكم الله. الإشاعات والأراجيف وألاعيب بعض العابثين قد تكون سببا رئيسا في وقوع بعض الأمور التي تضاد ضبط النفس. من ذلك أيضا الأحداث المتلاحقة، الأحداث المتلاحقة في العالم الإسلامي والأحداث التي تجري على المسلمين من التعذيب والأذى والانتهاك كما في الصومال والبوسنة والهرسك وفي فلسطين وغيرها، يجعل بعض الناس قد لا يتحمل وقد ينفجر وقد يتصرف تصرفات غير محمودة في العواقب. وأخيرا الطبائع الفردية، الناس يختلفون، هناك من أعطاه الله سعة في الصدر وتحملا وقدرة على ضبط النفس، وهناك آخرون سريع الغضب، سريع الفوران، سريع الثورة، فأي سبب يقع في بيته يحدث له مشكلة، قد يطلق زوجته، قد يسيء إلى ابنه، وقد يتعدى هذا الأمر إلى ما يتعلق بأمور المسلمين العامة. فبسبب طبيعته المتعجلة أو بسبب طبيعته الشخصية التي لا تتحمل، وهي طباع أفراد، قد يجني على المسلمين ما لا يحمد عقباه. أقول هذه باختصار أيها الأخوة، بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى ما يضاد ضبط النفس. ما هي وسائل ضبط النفس؟ وسائل ضبط النفس كثيرة جدا، آخذ منها هذه الليلة ما يناسب المقام، فأقول مستعينا بالله. العلم، العلم حصن حصين يمنع من التصرفات الهوجاء. تريدون بيانا؟ تريدون دليلا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى كيف كان يتصرف في الشدائد، كيف كان صلى الله عليه وسلم في الملمات، كيف كان إذا استفز صلى الله عليه وسلم، ولطالما استفز صلى الله عليه وسلم ولم يستفز، لم يقبل الاستفزاز. الدليل الثاني، انظروا لأولئك الذين تحدث منهم ردود أفعال وغضب. أقل نسبة هم العلماء، فالعلماء فالعلم شرف، والعلم حصانة، والعلم مانع بإذن الله من الوقوع في مثل هذه الأمور. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ أدلاء. فالعلم العلم أولا بعاقبة عدم كظم الغيظ، وبعاقبة كظم الغيظ أيضا العلم بمآلات الأمور، العلم بفضل كظم الغيظ. بعض الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل في فضل كظم الغيظ، أنا متأكد أن عددا منا قد يكون لأول مرة يستمع إلى هذه الأحاديث، وقد يكون مضى من عمره 30 أو 40 أو 50 سنة. إذن عندما نتعلم، ومن العلم الذي نتعلمه فضل كظم الغيظ، هذا يكون مساعدا لنا. وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعة تجرع، كما يتجرع البعير. أنتم ترون أن البعير يتجرع ثم يعيدها إلى مكانها، فكذلك الغيظ ربط النفس كأن الإنسان يبلعها. ألستم أحيانا تسمعون بعض الناس حتى بعض العامة قد توجه له إهانة أو يوجه له أذى، ماذا يقول؟ يقول بلعتها. نعم، يقول بلعتها، أي لم أظهرها، لم أتعدى. فكذلك هنا في الأحاديث سماها الرسول صلى الله عليه وسلم جرعة، جرعة يتجرعها الإنسان. فالعلم حصانة بإذن الله من الوقوع في الغضب أو آثاره. ثانيا تحري الحكمة، أن نتحرى الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة كما تعلمون أيها الأخوة، كما قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. انظروا ماذا قال لابنه، اقرأوا سورة لقمان، الوصايا التي أوصى بها ابنه تدل على عقل وعلى حكمة وعلى بعد نظر. إن أنكر الأصوات لصوت الحرير. والحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فضبط النفس هي الحكمة، هذا الذي نريده، أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي كما ينبغي. فمن تحرى الحكمة هدي إليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا كنت تتحرى الحكمة في أفعالك وفي تصرفاتك فاطمئن ستوفق إليها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أكبر. ثالثا رجاحة العقل، مما يمنع من التصرفات التي لا تحسب نتائجها رجاحة العقل والرزانة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراحة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومما ورد في العقل أيها الأخوة في أهمية العقل في هذا المجال وفي غيره، ما قاله بعض الشعراء. يقول الشاعر: لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أدنى إلى شرف من الإنسان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. ويقول آخر: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. يقول لك العقل الذي زين الفتى إذا لم تكن تقدر عدوك داره. ويقول آخر: يعد رفيع القوم من كان عاقلا، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعقله، وما عاقل في بلدة بغريب. ذو العقل في معترك الأقدار مقتدر. هذا البيت نص في موضوعنا. ذو العقل في معترك الأقدار مقتدر، لكن ذا الجهل مغلوب ومغلول، وعقل ذي الحزم مرآة الأمور بها يرى الحقائق والمجهول مجهول. فالعقل أيها الأخوة، العقل مرآة ومانع من الوقوع في المحذور. ربط اللسان، يقول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. ولما قال له معاذ رضي الله عنه: وإنا يا رسول الله مؤاخذون بما نتكلم به، قال: سكنتك أمك. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بلسان نفسه، كف عليك هذا. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آخذ بلسانه يجره كأنه يريد أن يقلعه، قال له: يا أبا بكر حسبك. قال: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد. ماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ المحافظة على اللسان وضبط اللسان مما يمنع من التصرفات التي لا تحمد عقباها. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته في الرجل تبرأ على مهل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابل من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت سلامة، الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. احفظ لسانك واستعذ من شره، ان اللسان هو العدو الكاشح. وزن الكلام اذا نطقت بمجلس، فاذا استوى فهناك حلمك راجح. والصمت من سعد السعود بمطلع، تحيا به والنطق سعد الرابح. عود لسانك قول الخير تنجو به، من زلة اللفظ او من زلة القدم. واحذر لسانك من خل تنادمه، ان النديم لمشتق من الندم. فالمحافظة على اللسان وضبط اللسان سبب لضبط النفس، بل هو جزء من ضبط النفس. أيها الأخوة، سبب أوجهه لأحبتي من الدعاة ومن طلاب العلم بصفة خاصة، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للقائمين بحدود الله. أقول لهم: إن من أسباب ضبط النفس التجرد لله جل وعلا، التجرد من حضور النفس. فقد يكون الغضب ليس لله عند التأمل والتحقيق. كيف؟ كم من الناس يغضبون ثم يتصرفون ثم يقولون: غضبنا لله. ولو درسنا المسألة دراسة حقيقية مجردة لثبت لنا أن الحقيقة أنه في الحقيقة لم يكن الغضب لله. بمعنى قد يكون أصل الغضب لله. نعم، مثلا قد تأتي لإنسان وتقول له: صل جزاك الله خيرا، فيتلفظ عليك بكلمات فقد لا تحتمل أعصابك، وتتصرف إما بالضرب أو بالشتم أو بغير ذلك. يحدث هذا. وعندما يقال لك: لماذا تصرفت هذا التصرف؟ تقول: إنني غضبت لله. تأمل أخي الكريم، تأمل يا أخي الداعية، هل فعلا أنت غضبت لله أو غضبت لنفسك؟ كثير من الناس يقع في هذا البلاء وقد غضب لنفسه، ما غضب لله جل وعلا. صحيح أنه كان يأمر بالمعروف، صحيح أنه كان ينهى عن المنكر، وكان أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لله، لا نشك في ذلك. لكن ما حدث بعد ذلك من غضب وثورة وثوران وتعدي لم يكن لله جل وعلا، لأن هذا الشخص أساء إليك. التجرد من حضور النفس، وهذا لا يقدر عليه إلا من أعطاه الله قوة وعزما. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأقول أن نتجرد لله جل وعلا، وأن يكون غضبنا لله جل وعلا لا لأنفسنا. ولو تأملنا ولو أخذنا الأمر بهدوء أو ناقشنا أنفسنا بعد ذلك لوجدنا أن الغضب الذي حدث والتصرف الذي حدث لم يكن أصله أو لم يكن أثره غضبا لله، إلا ما هو لحظ النفس. فالتجرد لله، التخلص من حضور النفس يعين على بطء النفس بإذن الله. التربية الجادة وحسن الخلق. إنني أوجه كلمتي إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى المربين بصفة خاصة، بالتربية على التحمل. ربوا أبناءكم، ربوا تلاميذكم على تحمل الإساءة من الآخرين. إننا لا نستغرب الإساءة من الآخرين، ولكننا نستغرب ردود الأفعال من الصالحين. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتربية الجادة، التربية الصالحة، تؤدي بإذن الله إلى ضبط النفس. ومما أشير إليه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على الحلم. قال لأشد عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله جل وعلا، الحلم والأنس. فالحلم كما سيأتي بعد قليل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي صحابته على ذلك. فالتربية، والتربية على التصرف في الأزمات، مما يساعد على التخلص من هذا البلاء.
من فضلك اقلب الشريط.